الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الاستثناء الثالث من الاستثناءات العشرة، وهو قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يرتكبه. فيجوز اغتياب من يرتكب المنكر لأجل ردعه عن هذا المنكر، ويستدل المصنف على ذلك بدليلين: الأول الإحسان، وبيانه أن يقال: أولا، دلت الأدلة من العقل والنقل على لزوم الإحسان، أما العقل فيحكم بحسن الإحسان للآخرين، وأما النقل فيقول عز من قائل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا أولا، إن الله يحب المحسنين. ثانيا، إذا توقف الإحسان للغير على اغتيابه لزم الإحسان إليه وجاز اغتيابه. فإذا وقع التزاحم في مورد بحيث دار الأمر بين اغتياب الآخر اغتيابه أو الإحسان إليه من خلال ردعه عن المنكر باغتيابه، فيدور الأمر الآن بين ما دل على حرمة اغتياب المؤمن وبين ما دل على لزوم ووجوب الإحسان إليه. إن اغتبنا ارتكبنا حرمة الغيبة، لكن في ذات الوقت أيضا امتثلنا ما الدليل الدال على وجوب الإحسان. فاغتيابه محرم من جهة، وهو إحسان من جهة أخرى، لأنه سيؤدي لردعه عن المنكر. فإذا وقع التزاحم بين ما دل على حرمة الغيبة وما دل على وجوب الإحسان، قدمنا ما دل على وجوب الإحسان، لأنه أقوى ملاكا وأهم بنظر الشارع، لأنه يؤدي إلى ردع صاحب المنكر عن المنكر. هذا هو الدليل الأول. ولكن يمكن المناقشة فيه أولا بأنه لا دليل على وجوب الإحسان مطلقا، إذ غاية ما يحكم به العقل حسن الإحسان، وهذا عام من اللزوم والرجحان، كما أن ما دل على لزوم الإحسان من القرآن: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا غير مطلق لكل الموارد، فما أكثر الإحسان، ولا يلتزم أحد بأن الإحسان واجب في كل مورد.
إذن فلا دليل على وجوب الإحسان مطلقا، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز الإحسان بالأمر، محرم. فإذا كان الإحسان بأمر محرم وهو الغيبة فلا دليل على حسنه ووجوبه، بل قد يقال الدليل على الحرمة. واضح الكلام؟ وإلا قد يقال بعد أن الإنسان يسرق الأموال ويقصبها ثم يحسن بها للغير، سنقول بما أنه وإن كان تصرف المقصود لكنه من باب الإحسان، نقدم مصلحة الإحسان على مفسدة غصبية ولا يلتزم بذلك. الدليل الثاني، وهو ما دل على لزوم النهي عن المنكر وبيانه. أولا، دل العقل والنقل على لزوم دفع المنكر والنهي عنه. أما العقل فيحكم بأن دفع المنكر والنهي عنه فهو حسن، وأما النقل فقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فدل العقل والنقل على لزوم دفع المنكر والنهي عنه، هذا أولا. ثانيا، إذا توقف النهي عن المنكر على غيبة المؤمن، لا نستطيع أن ننهاه عن المنكر إلا إذا تبناه، فيقع تزاحم بين ما دل على حرمة الغيبة وما دل على وجوب النهي عن المنكر. فإذا وقع التزاحم رجعنا إلى مرجحات باب التزاحم، وأول المرجحات وأهم المرجحات هو الترجيح بالأهمية. ولا شك أن النهي عن المنكر أهم بنظر الشارع من حرمة الغيبة، كما يظهر ذلك لمن استقرأ النصوص. والنتيجة هي وجوب النهي عن المنكر ولو كان ذلك من خلال الغيبة. واضح؟ قال: قصد ردع المغتاب. نعم، يمكن المناقشة، لا بأس. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن يقال بأن أدلة النهي عن المنكر منصرفة عن النهي عن المنكر إذا كان بمنكر آخر، إذ لا دليل على وجوب النهي عن المنكر من خلال المنكر، وهذا إذا سيردع عن المنكر من خلال المنكر وهو الغيبة فلا دليل على وجوب النهي عن المنكر. وإلا فإذا شخص يريد أن يردع الفاجر من يرتكب الزنا والعياذ بالله عن المنكر، يقول: لأني أريد أن أردعه عن المنكر لابد أن أرتكب المنكر في أهله حتى يلتزم. ومن يلتزم بذلك؟ هل يلتزمون؟ واضح الكلام؟ إذن يا مولانا ومرتجانا، نقول بأن أدلة النهي عن المنكر منصرفة عن ذلك. نعم، إذا كان المنكر بحد نقطع بأن الشارع لا يرضى بوجوده أبدا كالنفوس والأعراض والأموال الخطيرة، فهنا صحيح نقول ولو كان دفع المنكر هذا وهو القتل أو العرض أو الأموال سيكون بمنكر آخر وهو الغيبة، لكن نقطع بأن الشارع لا يرضى بوقوع هذا المنكر وهو القتل. فإذا فلان من الناس سيقتل، يجوز لي أن أغتابه لكي لا يقتل. إذا فلان من الناس سيرتكب الفاحشة يجوز لي أن أغتاب لكي لا يقع في هذا المنكر. نعم، المنكرات التي نقطع عن الشارع لا يرضى بوجودها يجوز لنا غيبة من يريد ارتكابها أو من ارتكبها. واضح الآن؟ فهذا هو المقدار المتيقن. قال: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الدليل الأول، الإحسان في حقه، وناقشناه بمناقشتين، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. هذا الدليل الثاني، وأيضا ناقشناه. الاستثناء الرابع الآن من الاستثناءات العشرة، وهو قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس، كما لو كان شخص مفسد في الأرض، مبتدع في الدين، يؤدي لأضلال الناس، فهنا يجوز اغتيابه لأجل قطع مادة الفساد. ويدل على ذلك بحسب ما أشار له المصنف دليلان. الدليل الأول وبيانه: أولا، قام الدليل العقلي والنقلي على وجوب دفع المنكر. لا فرق بين الرفع والدفع، وهذا أخذناه سابقا في بيع العنب لمن يعمله خمرا بمقتضى القاعدة، هل يجب الدفع دفع المنكر؟ فقام نقول: الدليل من العقل وأيضا من النقل على وجوب دفع المنكر. أما العقل فالعقل يحكم بأنه يجب دفع المنكر ومادة الفساد، وأما النقل فلأن ما دل على وجوب النهي عن المنكر يدل على وجوب دفع المنكر، كما دل على وجوب الرفع يدل بإلغاء الخصوصية على وجوب الدفع. هذا أولا، إذا دلت الأدلة عقلا نقلا على وجوب دفع المنكر والفساد، هذا أولا. ثانيا، إذا توقف دفع المنكر والفساد على غيبة إنسان كغيبة المبتدع في الدين الذي يفسد في الأرض، توقف دفع فساده وبدعه على غيبته، فهنا يقع تزاحم بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن، حيث هذا مؤمن الفرض، أما لو ليس مؤمنا خرج عن الإيمان ببدعه، خرجنا عن محل البحث، الفرض أنه مع بدعه لم يخرج عن حد الإيمان. فإذا وقع تزاحم بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن وما دل على وجوب دفع المنكر وقطع مادة الفساد، رجعنا لمرجحات باب التزاحم، وأول المرجحات وعمدتها الترجيح بالأهمية، والأهم بنظر الشارع دفع مادة الفساد، وبالتالي نقدم دفع المنكر وقطع مادة الفساد على حرمة الغيبة، سنغتابه لكي نقطع فساده وبدعه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أشار له المصنف معتبرة داود بن سرحان التي سبق بحثها في بحث سب المؤمنين، ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم بهم درجات. وبيان ذلك أن يقال: أولا، دلت الرواية على وجوب البراءة من أهل الريب والبدع، يجب البراءة منهم، فأظهروا البراءة منهم، إذن يجب البراءة عن أهل الريب والبدع، هذا أولا. ثانيا، مقتضى التعليل في الرواية كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام هو تعميم الحكم، لأن التعليل يعمم. فنقول إذن يجب علينا أن نقطع مادة الفساد، تدل الرواية على وجوب قطع مادة الفساد بأي طريقة من الطرق، كل ما يؤدي للفساد في الإسلام يجب المحاربة له، سواء بالبراءة بأي طريق كان، واضح؟ ولو بالغيبة، ولو بالغيبة كما دلت الرواية على أنه البراءة والسب والوقيعة، فتدل بالتالي على أنه تجوز الغيبة إذا كان ذلك لقطع مادة الفساد، واضح؟ ثالثا، يمكن، طبعا المصنف هو على أساس مبنى أنه يريد أن يستدل بالرواية على التزاحم، فنحن نقرب كما يريد، وقد يقال بالتعارض، الرواية يمكن أن تكون مقيدة، لكن نحن نسير على طريقته. فنقول ثالثا، إذا وقع تزاحم بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن وما دل على وجوب قطع مادة الفساد كرواية داود بن سرحان، قدمنا ما دل على وجوب قطع مادة الفساد، لأنه أهم بنظر الشارع، ففيه حفظ الإسلام وهو أهم بنظر الشارع الأقدس، وبالتالي يجوز لنا اغتياب المفسد في الدين والمبتدع، لأن مصلحة الإسلام مقدمة. طبعا هذا كله بناء على أن المبدع مؤمن وأنه ليس ظاهر بالبدع ومتجاهر بها، وإلا لو كان متجاهر يكون هذا داخل ضمن من؟ المتجاهر بالفسق. الكلام أنه مؤمن وأنه ليس متجاهر بالفسق، متستر، وأن هنا يصح الاستثناء. أما لو لم يكن مؤمن خرجنا، لأنه لا غيبة لغير المؤمن. أما لو كان متجاهر بعد خرجنا عن البحث، لأن المتجاهر لا غيبة له من الأصل. الاستثناء، وهذا الاستثناء لا غبار عليه، واضح، لا إشكال فيه، الدين أهم من هذا من هذا المبتدع أو غير ذلك، فتجوز غيبته. الاستثناء الخامس، وهو جرح الشهود أو جرح الرواة. المصنف مزج ودمج بين شرح الشهود، جرح الشهود وجرح الرواة. خب، والشهود على نوعين، تارة يكونون شهودا في غير غير ما يرتبط بالقصاص والحدود، وتارى شهود يقومون على ما يوجب القصاص وما يوجب الحدود. مثلا من القسم الأول، شهود في غير ما يوجب القصاص والحدود، من قبيل الشهود في رؤية الهلال، من قبيل الشهود في الطلاق مثلا. أما الشهود على ما يوجب القصاص والحدود كالشهود على القتل، كالشهود على شرب الخمر، كالشهود على الزنا إلى غير ذلك. فإذا شهد شاهدان على رؤية الهلال أو شهد شاهدان على شرب زيد للخمر ونعلم بأنهما فاسقان، فهل تجوز غيبتهما لجرح الشهادة الصادرة عنهما ولكي لا يحكم الحاكم والقاضي بماذا؟ بشهادتهما، هل يجوز أم لا؟ ذهب الأعلام إلى جواز، بل بعضهم إلى وجوب إقامة الحق، إلى وجوب جرح الشهود إذا كنت عالما بفسقهم وبعدم توفر شرائط الشهادة فيهم. أما الدليل على ذلك فأشار المصنف بحسب كلامه لدليلين. الأول الإجماع، قام الإجماع على جواز جرح الشهود إذا كانوا فاسقين وعلى اغتيابهم، طبعا والكلام أنهم ليسوا متجاثرين بالفسق، وإلا لو كان بعد خرجنا عن البحث، كلام أنهم فسق متسترون. فقام الإجماع من قبل الأعلام على جواز جرح الشهود إذا كانوا فساقا. جيد جدا. ثانيا، بعد قيام الإجماع سواء من خلال السيرة المتشرعية أو الارتكاز المتشرعي أو غير ذلك، ولو كان إجماعا له مدرك، لكن هذا مدارك سيرة متشرعية ونصوص إلى آخره، فنقيد ما دل على حرمة الغيبة. واضح، وهذا بالتالي يكون خارج عن مسألة التزاحم. إذا قلنا بالإجماع بعد قيدنا الإطلاقات الدالة على الحرمة، حرمة الغيبة. جيد. طبعا الصحيح أن التقييد بذات الإجماع إنما بما دل على الإجماع كالسيرة المتشرعية أو الارتكاز المتشرعي أو غير ذلك. على كل حال، الدليل الثاني وهو المهم الذي يرومه المصنف، وهو الذي يرومه المصنف لأنه في بحث التزاحم، وبيانه أن يقال: أولا، قامت الأدلة عقلا ونقلا على أن الشارع الأقدس اهتم بماذا؟ اهتم بالنفوس والأعراض والأموال الخطيرة وأوجب حفظها عقلا وأيضا كذلك نقلا، فيجب حفظها عقلا ويجب حفظها نقلا كما دل الروايات الكثيرة على لزوم حفظ النفوس والأعراض والأموال. وكذلك اهتم الشارع بأمر الحكم، بأمر الحكم، شدد في أمر الحكم والقضاء وأنه لا بد أن يكون عن تثبت وعن تدقيق إلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا، إذا وقع تزاحم بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن وما دل على وجوب حفظ النفس وحفظ الأرض والمال أو التثبت في الحكم في القضاء، قدمنا ما دل على وجوب حفظ النفس والعرض والمال والتثبت في الأحكام على ما دل على حرمة الغيبة، لأن هذا هو أهم بنظر الشارع الأقدس.
كما هو الملاحظ لمن استقرأ النصوص والأدلة. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني. وهذا الدليل الثاني يأتي حذو النعل بالنعل في جرح الرواد، كما صنع النجاشي والطوسي وابن الغضائر والكشي وإلى غيرهم، حيث جرحوا من جرحوا وقدحوا في من قدحوا، ونحن تبعا لهم كل يوم نأتي لبعض الرواد ضعيف وهو لعلهم الله العالم. فإذا يأتي هذا الكلام حتى بالنسبة لجرح الرواة الذين جاءت هذه الروايات المعصومية من خلالهم، وبيان ذلك أن يقال أولا دلت الأدلة على وجوب حفظ الدين وإحقاق الحق ودحض الباطل عقلا ونقلا، يجب حفظ الدين ويجب إحقاق الحق ودحض الباطل. ثانيا إذا وقع تزاحم بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن وبين ما دل على وجوب حفظ الدين وإحقاق الحق، قدمنا ما دل على وجوب حفظ الدين، وبالتالي يجوز لنا أن نجرح بعض الرواة ولو كانوا مؤمنين، ولو مضوا قبل قرون متمادية وهم الآن في عالم آخر، نجرحهم من أجل إحقاق الحق والدين حتى نأخذ برواياتهم أو لا نأخذ بها. واضح الكلام؟ طبعا وهذا كله بعد المفروغية عن أن الراوي مؤمن. وأما لو كان الراوي أساسا عاميا أو شاكونا هل هو إمامي أو ليس إماميا، خرجنا عن محل البحث. ولو استصحبنا عدم إيمانه، أول مولد مثلا ليس مؤمنا فرضا، فنستصحب عدم إيمانه وبالتالي تجوز الكلام. أنه لو أحرزنا أن الراوي اثني عشريا كما أنه عادة النجاشي يقولون أنه إذا ذكر راوي ولم يصرح بمذهبه فهو اثني عشر، وكذلك الطوسي لأنهما صنفا الكتابين ليذكرا الإمامية، فكل من ذكره الطوسي والنجاشي من دون بيان مذهبه فهو إمامي، بنوا على ذلك وإن كان محل تأمل في كلامهم، لكن هذا هو الرأي المعروف. طبق العبارة. قال ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه، الإجماع دل على جواز جرح الشهود، بالتالي هذا بعد ما له علاقة الإجماع بالتزاحم، المفروض يكون تقييد للمطلقات طبعا. الآن هو محل الشاهد. الدليل الثاني ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفاسق أولى من الستر على الفاسق، لأن الشرع اهتم بالأحكام وشدد أمرها أن الحاكم لا يحكم إلا بعد التثبت والإحراز، ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة. لماذا أولى؟ لأن هذا أمر الدين، ليس فقط حكما، إنما أمر الدين والأحكام برمتها متوقفة على هذا الراوي الذي روى 1000 رواية ثقة أو لا. فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، فلما أننا نجرح في أبي البختري وهب بن وهب، روايات كثيرة عن أبي البختري، هل نقول كذاب الآن وفي عالم آخر؟ نقول كذاب. بعد النجاشي قال كذاب، ماذا نصنع؟ نبرر ذمتنا أمام الله، وهو إن كان محقا يسامحنا ويعذرنا، لكن حق الحق. فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغير لإقامة الحدود. ولذلك قلنا الشهادة على قسمين، جرح الشهود تارة فيما لا يرتبط بالحدود والقصاص، هذا شهادة على الطلاق وعلى الهلال وغير ذلك، هذا والدين وغير ذلك، هذا الذي في القسم الأول. القسم الثاني الذي قال ويلحق بذلك، بل هذا أهم لأن أعراض، لأن نفوس، ولأنه أموال، هذا أهم. واضح؟ الاستثناء السادس وهو دفع الضرر عن المغتاب، يعني عن المستغاب، عن المستغاب يعني المغتاب قصده بالفتح، أو كذلك عن المغتاب بالكسر المتكلم يعني، أو دفع الضرر عن ثالث.
إذا توقف دفع الضرر عن المستغاث بغيبته أو دفع الضرر عن المتكلم بغيبة آخر أو دفع الضرر عن شخص آخر بغيبة شخص جازت الغيبة. واضح؟ ما الدليل على ذلك، على جواز غيبة شخص لدفع الضرر سواء عن النفس أو عن نفس المستغاث أو عن شخص آخر، لا المغتاب ولا المستغاث؟ فيقول المصنف الدليل هو ما قلناه التزاحم وبيانه أولا. قامت الأدلة من العقل والنقل على لزوم حفظ النفس والعرض والمال، حفظ المؤمن، أن المؤمن له حق الاحترام، فيجب حفظ نفسه وعرضه وماله، هذا أولا. ثانيا، إذا وقع تزاحم في مورد بين ما دل على حرمة الغيبة وما دل على وجوب حفظ نفس المؤمن أو عرضه أو ماله أو كرامته بشكل عام، قدمنا ما دل على وجوب حفظ كرامة وحرمة المؤمن لأنها أهم بنظر الشارع، ودفعنا بالتالي الضرر عنه. إذن يجوز دفع الضرر عن المؤمنين من خلال اغتيابه. واضح الكلام؟ ومن هنا يقول المصنف من باب الشيء بالشيء يذكر، نجد أنه صدرت من المعصومين غيبة لبعض الرواة وبعض الأصحاب كزرارة، حيث صدرت روايات ذامة لزرار من قبل الإمام الصادق عليه السلام ونقلها الكشي، نقل 20 رواية مادحة وجملة من الروايات الذامة في حق زرارة، فما هو السبب بذلك؟ الإمام يشنع بزرارة وبعض الخطباء على المنبر يقول أنا متعجب مستغرب كيف السيد الخوي وثق زرارة، والإمام الصادق قد لعنه وتبرأ منه وذمه. على كل حال، فمن هنا نفهم ما صدر من المعصومين في ذم بعض الرواة لدفع الضرر عنهم وحفظ نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم، وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات كما نقل المصنف. طبق العبارة، اليوم نخلص بعد ماكو مجال، خلصنا. قال ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام. هذا طبعا الشاهد الذي نقله المصنف ما له علاقة بالاستدلال، ما له علاقة بالاستدلال، إنما نقله كشاهد فقط، بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة ابن زرارة بتبليغ أبيه أقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. لاحظ بعد قتل نفسه محترمة أو هتك العرضة أو أخذ من أمواله كما صنع بنو أمية وبنو العباس بشيعة أهل البيت، شردوهم عذبوهم سحقوهم نهبوا أموالهم. على كل حال فهنا الإمام يغتاب إلى آخر حفاظا له، ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمد أمرك. إذا عبدك لا هذا خوش إنسان، هذا خوش رجال، بدأ من الصادق يدمه إذا زرارة إنسان مؤمن صالح تقي نقي لا مشكلة، إذا مدحنا قل لا
أكثر الوقع فيه.
فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك، دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل: أما السفينة، شوف الإمام كيف يستشهد بالآيات القرآنية يبرر موقفه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الإمام يقول لزرارة: ما صنعت كما صنع الخضر حينما أعاب السفينة حفاظا عن أصحاب هذه السفينة. هذا التنزيل من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب. لما راها الملك معيبة ما غصبها ولا تغصب على يدي. ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله. تفهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا. لبالك زرارة على كل حال. وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة، عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. ويلحق بذلك الغيبة للتقية، نعم، سواء على نفس المتكلم، هذا الذي قلناه، سواء نحن نغتاب ذاك لحفاظا على كما اغتاب الزرار أو على نفس المتكلم. الإمام مثلا حفاظا على نفسه يغتاب شخص، مثلا يغتاب زرارة حفاظا على نفسه، كان هدده الحاكم إما تغتاب زرارة صوت مثلا أو ماله، على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عمثاله. يأتي لشخص يقول: إذا أردت أن أحفظ ذاك زيد اغتاب عمر، إذن يجوز لي أن أغتاب عمر حفاظا على حياة زيد. افترض أنه فيه الكلام، افترض أنه فيه، إذا بعد بهتان بعد خرج الكلام أنه فيه، ما صدر من الإمام. نعم هذا ليس غيبة، نقول أكد المصنف يقول هو دم الذنب الذي صدر على كل حال. نعم لا غيبة، نعم على كل حال. جيد، الآن الاستثناء السابق، وهو من جملة الاستثناءات التي ذكروها ذكر الشخص بالعيب الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له والتي لا يعرف إلا بها. كيف؟ مثلا، ويمكن الاستدلال لذلك بدليلين على أنه هذا ليس غيبة أو يجوز اغتيابه، فيقال مثلا فلان الكذائي على كل حال. الدليل الأول هو أولا ذكرنا فيما تقدم معنيين للغيبة. المعنى الأول ذكر الأخ في غيبته بما يكره، والمعنى الثاني هو هتك سترا مستورا. ونقول كلا المعنيين لا ينطبقان على ذكر الغير بالعيب الذي صار مميزا له ومعرفا إليه، لا تتحقق الغيبة أصلا، موضوعا لا يصدق عليها غيبة. أما على المعنى الأول فلأنه لا يكره ذكره ما دام هذا مميز له ومعرف إليه وصار معروفا به، فهو لا يكره ذكره به أساسا، سواء كانت الكراهة بمعنى الذكر الكلام أو الكراهة بمعنى الوصف يعني الإظهار. فإن كان بمعنى الكلام فهو لا يكره الكلام، إن كان كراهة الواط يعني الإظهار فهو ظاهر، هذا على المعنى الأول. كذلك على المعنى الثاني للغيبة وهو هتك سترا مستور، إذ هذا الوصف المميز ليس مستورا من الأصل. إذن فذكر الشخص بالعيب المميز له والمعرف له لا يعد غيبة من الأساس. ثانيا بما أنه ليس غيبة فلا تشمله المطلقات الدالة على حرمة الغيبة. ثالثا إذا شككنا في الحرمة والجواز أجرينا أصالة براءة. واضح الكلام؟ والنتيجة هي جواز ذكر الغير بالعيب المميز له والمعرف له والذي صار مشهورا بين الناس، كأن تقول فلان ذاك الأعمى، فلان ذاك الأشتر، مالك الأشتر مثلا، في العين ضرب بعينه، في عيني فترت عينك وحروق، مالك ومن هو مالك، أمير المؤمنين يبكي على أصحابه مالك وعمار على كل حال. إيه نعم، فبناء على ذلك أساسا هذا ليس من الغيبة والاستثناءات، من الأصل ليس غيبة ولا استثناء بناء على ما ذكرناه الآن. فذكر بعض الأعلام له في الاستثناءات ليس تاما بناء على ذلك، واضح، وهذا ما صرح به المصنف. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به هو أن يقال أولا على فرض أن ذكر الغير بالعيب الظاهر المميز له والمعرف به يعد غيبة، كما لو قلنا بأن الغيبة مطلق ذكر الغير بما يكره ولو كان بسبب أن هذا اللفظ مشعر بالذنب في نظر العرف. فعلى فرض أن ذكر الغير بالعيب المميز له يعتبر من الغيبة، لأن الغيبة بناء على تفسيرها بمطلق ذكر الغير بما يكرهه ولو كانت الكراهة لأن اللفظ مشعر بالذنب على فرض التسليم، فهي بالتالي هذه تعتبر غيبة. هذا أولا. فإذا سلمنا بأن ذكر الغير بالوصف المميز له يعد غيبة، نقول ثانيا قام الدليل على جواز ذكر الغير بالوصف المميز له والمشير إليه والمعرف له، وهذا ما قامت عليه السيرة المتشرعية والسيرة المعصومية حيث صدرت الروايات عن المعصومين التي فيها ذكروا بعض الأشخاص والناس بأوصاف معيبة لكنها مميزة لهم ومعرفة إليهم، وهذا يدل على الجواز، وإلا لما صدر عن المعصوم ذلك. فمن جملة ما أشار له المصنف ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، دقق في الرواية، المصنف نقل مقطع منها، جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله. من الذي قال الحولاء؟ الإمام وبناته، وكانت تبيع منهن العطر، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهي عندهن فقال إذا أتيتينا طابت بيوتنا، أو نعم طابت بيوتنا، فقالت بيوتك بريحتك أطيب يا رسول الله. فقيها في العطر. على كل حال، فإذا دلت هذه الرواية على صدور الغيبة من المعصوم، حيث الإمام الصادق وصف امرأة بعيبين وصف امرأة بعيب فقال لها الحولاء. واضح؟ وصفها بهذا العيب. وفعل المعصوم ثانيا حجة، لا بد أن يكون هذا دالا على الجواز. ثالثا القدر المتيقن من الجواز هو إذا كان الوصف لا مميزا للشخص معرفا له. فالنتيجة بهذه الرواية نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الغيبة، وبالتالي لا يكون هذا أصلا من باب التزاحم. ما في من باب التزاحم الآن، صح؟ هذا من باب التعارض. عندنا أدلة دلت على حرمة الغيبة، هناك بعض الروايات في بعض الموارد جوزت الغيبة، هذا ما له علاقة بالتزاحم، ما له علاقة بالتزاحم، مصلحة ومفسدة وكذا، هذا مو في كل الموارد ينطبق. واضح الكلام؟ طبعا هذا كله بناء على التسليم أن هذه من الغيبة، لأن هذا وصف ظاهر، وقلنا أنه قد لا يكرهه صاحبه لكنه يشعر بنظر العرف بالذنب بناء على التسليم، لكن على ابن المصنف لا يعد غيبة أصلا، فهذا ليس من الاستثناء. طبق العبارة، قال ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول ونحوها. وفي الحديث جاء، طبعا المصنف مسج ودمج، نحن حللنا دليلين. تلاحظ وفي الحديث جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله تلون عليك الرواية. يقول المصنف ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغير من العلماء الأعلام، لكون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا، إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذنب أيضا، إذا ليست غيبة أساسا، لأنه على كلا المعنيين ليست غيبة كما نبأناك. اللهم، هذا هنا بيبدأ ببين الدليل الثاني، إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذنب كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذنب، فإن إشعارها بالذنب كافي في الكراهة فتتحقق الغيبة. إذا تحققت ما الدليل على عدم، ما الدليل على جوازها؟ السيرة والأدلة، منها هذه الرواية التي صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. الاستثناء الثامن وهو استثناء أشار له الشهيد الثاني في كشف الريبة، فقال بأنه إذا حضر اثنان ووجدا معصية من فلان من الناس وإن كانت مستورة بالقياس لبقية الناس فيجوز لهذين الاثنين ذكر المعصية الصادرة من هذا الشخص، واعتبر الشهيد الثاني هذا من جملة الاستثناءات، فهذه غيبة جائزة. إلا أن المصنف يقول بأن هذه أساسا ليست من الغيبة أصلا، ليست من الغيبة موضوعا، والسر في ذلك هو أن هذا العيب، العيب الديني المعصية، هي ظاهرة بالنسبة لهذين الشخصين، ونحن قلنا سابقا أن الغيبة هتك تترى بس، وهذا ليس مستور، فليست غيبة، فلا تكون حرام من باب الغيبة. وإذا لم يكن ذكرها بقصد التعيير والذم فهي أيضا ليست حراما كذلك. واضح الكلام؟ إذن فما استثناه الشهيد الثاني ليس في محله. قال ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهارها عنها عنهما. انتهى المصنف الآن. يقول أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هناك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم، لا من باب المذمة ولا من باب الغيبة، لأنه ليس هناك ستر مستور، فلا وجه للتحريم، لأن الغيبة إنما تكون إذا كانت في مقام الانتقاص وهتك ستر مستور، وهذا ليس في مقام الانتقاص وليس هناك ستر مستور، فجائز، فلا وجه للتحريم، ولا لكونها غيبة أصلا إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة. بناء على بعض التعريفات إذا قلنا أن الغيبة هي ذكر الغير بما يكرهه ولو كان ظاهرا، فهنا تعتبر غيبة، لكننا لا نبني على ذلك. الاستثناء التاسع، وهو مصلحة حفظ الأنساب، فيقول المصنف بأنه يجوز غيبة من ادعى نسبا ليس له لحفظ الأنساب، والدليل على ذلك في التالي. المقدمة الأولى، لقد
يعلم
غيبته لنفي نسبه، نعم، والدليل على ذلك، أولا لا شك ولا ريب في أن الشارع الأقدس اهتم بحفظ الأنساب لما يترتب عليها من الآثار الشرعية كالأخماس والزكوات والأوقاف والمواريث والنكاح إلى غير ذلك. إذن فالشارع الأقدس قد اهتم بحفظ الأنساب جزما لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية، حيث إن كان هذا من الذرية استحق الخمسة، إن لم يكن، إن كان هذا من نسب فلان استحق الوقفة، إن كان من النسب الفلاني جاز له النكاح من تلك والنظر إلى تلك، وهكذا. هذا أول. ثاني، إذا وقع التزاحم في مورد بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن وبين ما دل على وجوب حفظ النسب لأنه مقدمة للأحكام الشرعية، قدمنا ما دل على وجوب حفظ النسب لأنه أهم بنظر الشارع، حيث يترتب عليه حفظ النفوس والأموال والأعراض إلى غير ذلك. واضح الكلام؟ قال ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى. لماذا أولى حفظ مصلحة؟ لأنها فيها يترتب أحكام شرعية، منها في الأعراض والزواج والنكاح والأموال المواريث والأخماس والأوقاف إلى غيرها، أولى من مراعاة حرمة المغتاب. الاستثناء الأخير، وأسألك الدعاء، وهو من الموارد التي ذكرها الأعلام أيضا، القدح في المقالات الباطلة، أيضا يجوز غيبة من قال مقالة باطلة لإحقاق الحق ودحض الباطل، والدليل على ذلك هو أن يقال أولا قام النقل والعقل أيضا على وجوب إحقاق الحق ودحض الباطل ونصرة الدين، العقل يقول انصر الحق وأقم الحق، وكذلك النقل أيضا. ثانيا، إذا وقع التزاحم في مورد بين ما دل على حرمة غيبة المؤمن وما دل على وجوب إحقاق الحق ودحض الباطل، قدمنا ما دل على وجوب إحقاق الحق، لأنه أهم بنظر الشارع من غيبة المؤمن. ومن هنا نفهم ما صدر من بعض الأعلام في توهين البعض الآخر، كل ذلك لأجل إحقاق الحق ودحض الأباطيل. قال: القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوع بينهم من قديم الأيام، وجه بإحقاق الحق على كل حق. ثم إنه ذكروا موارد للاستثناء أيضا غير ما ذكرنا، لا حاجة إلى ذكرها، أعطيناك القاعدة الآن والضابط التزاحم. بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب الترجيح التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. إذا كانت مصلحة المصلحة أهم من هتك حرمة المؤمن تقدم المصلحة، إن كان لا هتك المؤمن مفسدته أشد من المصلحة فيقدم ما دل على حرمة هتك حرمة المؤمن واغتياب. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.